الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن القصص التي قصها الله علينا في كتابه قصة أصحاب الكهف. قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى ما أطلعناك عليه من الأخبار العظيمة والآيات الباهرة والعجائب الغريبة. والكهف هو الغار في الجبل. قال شعيب الجبائي: واسم كهفهم حيزم. وأما الرقيم فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أدري ما المراد به. أصحاب الكهف والرقيم: الكهف الغار في الجبل، والرقيم قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أدري ما المراد به. وقيل هو الكتاب المرقوم فيه أسماؤهم وما جرى لهم، كتب من بعده، وهذا اختاره ابن جرير وغيره. وقيل الرقيم هو اسم الجبل الذي فيه كهفهم، وقيل غير ذلك والله أعلم. واعتناء اليهود بأمرهم ومعرفة خبرهم يدل على أن زمانهم متقدم على ما ذكره بعض المفسرين أنهم كانوا بعد المسيح، وأنهم كانوا نصارى. والظاهر من السياق في الآيات أن قومهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان. قال كثير من المفسرين والمؤرخين وغيرهم: كانوا في زمن ملك يقال له دقيانوس، وكانوا من أبناء الأكابر. كان أصحاب الكهف من أبناء الأكابر، وقيل من أبناء الملوك، واتفق اجتماعهم في يوم عيد لقومهم، فرأوا ما يتعاطاه قومهم من السجود للأصنام والتعظيم للأوثان، فنظروا بعين البصيرة وكشف الله عن قلوبهم حجاب الغفلة وألهمهم رشدهم، فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء، فخرجوا عن دينهم وانتموا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ويقال إن كل واحد منهم لما أوقع الله في نفسه ما هداه إليه من التوحيد، أن كل واحد منهم انحاز عن الناس، واتفق اجتماع هؤلاء الفتية في مكان واحد، كما صح عند البخاري: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. فكل منهم سأل الآخر عن أمره واستفصله عن شأنه، فأخبره بما هو عليه، واتفقوا حينئذ على الانحياز عن قومه والتبري منهم، واتفقوا على الخروج من بين أظهر قومهم والفرار بدينهم منهم، وهو المشروع حال الفتن وظهور الشرور. قال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي بدليل ظاهر على ما ذهبوا إليه وصاروا من الأمر عليه، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي وإذ قد فارقتموهم في دينهم وتبرأتم مما يعبدون من دون الله، وذلك لأنهم كانوا يشركون مع الله، كما قال الخليل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هكذا هؤلاء الفتية قال بعضهم لبعض: إذ قد فارقتم قومكم في دينهم فاعتزلوهم بأبدانكم، لتسلموا منهم أن يوصلوا شرا إليكم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أن يسبل عليكم ستره وتكونوا تحت حفظه وكنفه ويجعل عاقبة أمركم إلى خير. ثم ذكر تعالى صفة الغار الذي آووا إليه، وأن بابه موجه إلى نحو الشمال وعماقه إلى جهة القبلة، وذلك أنفع الأماكن أن يكون المكان قبليا وبابه نحو الشمال. فقال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور، وقرئ تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فأخبر أن الشمس يعني في زمن الصيف وأشباهه تشرق أول طلوعها في الغار في جانبه الغربي، ثم تشرع في الخروج منه قليلا قليلا وهو زورارها ذات اليمين، فترتفع في جو السماء وتتقلص عن باب الغار، ثم إذا تضيفت للغروب تشرع في الدخول فيه من جهته الشرقية قليلا قليلا إلى حين الغروب، كما هو المشاهد في مثل هذا المكان. والحكمة في دخول الشمس إليه في بعض الأحيان ألا يفسد هواؤه وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، أي بقاؤهم على هذه الصفة دهرا طويلا من السنين لا يأكلون ولا يشربون ولا تتغذى أجسادهم في هذه المدة الطويلة، فهذا من آيات الله ومن براهين قدرته العظيمة. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال بعضهم: لأن أعينهم مفتوحة لئلا تفسد بطول الغمض، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قيل: في كل عام يتحولون مرة من جنب إلى جنب، ويحتمل أكثر من ذلك. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال بعضهم: الوصيد أسكفة الباب، كأنه يعني عتبة الباب، والمراد أن كلبهم الذي كان معهم وصحبهم حال انفرادهم من قومهم لزمهم ولم يدخل معهم في الكهف، بل ربض على باب الكهف ووضع يديه على الوصيد، وهذا من جملة أدبه ومن جملة ما أكرموا به، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. ولما كانت التبعية مؤثرة حتى في كلب بهؤلاء صار باقيا معهم ببقائهم، لأن من أحب قوما سعد بهم. فإذا كان هذا في حق كلب، فما ظنك بمن تبع أهل الخير وهو أهل للإكرام؟ إذا كان هذا في حق كلب، فما ظنك بمن تبع أهل الخير وهو نفسه أهل للإكرام؟ وقد ذكر كثير من القصاص والمفسرين لهذا الكلب نبأ وخبرا طويلا، أكثره متلقا من الإسرائيليات وكثير منها كذب، ومما لا فائدة فيه كاختلافهم في اسم الكلب وفي لونه وغير ذلك. وأما اختلاف العلماء في محلة هذا الكهف، فقال كثيرون: وبأرض أيلة، وقيل بأرض نينوى، وقيل بالبلقاء، وقيل ببلاد الروم وهو أشبه. ولما ذكر الله تعالى ما هو الأنفع من خبرهم والأهم من أمرهم ووصف حالهم حتى كأن السامع راء والمخبر مشاهد لصفة كهفهم وكيفيتهم في ذلك الكهف وتقلبهم من جنب إلى جنب، وأن كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي لما عليهم من المهابة والجلالة في أمرهم الذي صاروا إليه. ولعل الخطاب هاهنا لجنس الإنسان المخاطب لا لخصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، أي أيها الإنسان. ذلك لأن طبيعته البشرية تفر من رؤية الأشياء المهيبة غالبا، لهذا قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ودل على أن الخبر ليس كالمعاينة كما جاء في الحديث، لأن الخبر قد حصل ولم يحصل الفرار ولا الرعب، فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بالخبر: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، فهذا خبر، ومع ذلك لم يحصل الفرار ولا الرعب، ولكن عند المعاينة يحصل الفرار والرعب. ثم ذكر تعالى أنه بعثهم من رقدتهم بعد نومهم 300 سنة و9 سنين. لما استيقظوا قال بعضهم لبعض: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة، أي بدراهمكم هذه يعني التي معهم إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أيها أطيب مالا، فليأتكم برزق منه، أي بطعام تأكلونه، وهذا من زهدهم وورعهم، وليتلطف، أي في دخوله إلى المدينة، ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، أي إن عدتم إلى ملتهم بعد إذ أنقذكم الله منها. وهذا كله لظنهم أنهم إنما رقدوا يوما أو بعض يوم أو أكثر من ذلك، لم يحسبوا أنهم قد رقدوا أزيد من 300 سنة، وقد تبدلت الدول أطوارا عديدة، وتغيرت البلاد ومن عليها، وذهب أولئك القرن الذين كانوا فيهم وجاء غيرهم، وذهبوا وجاء غيرهم. ولهذا لما خرج أحدهم وجاء إلى المدينة متنكرا لئلا يعرفه أحد من قومه فيما يحسبه، تنكرت له البلاد واستنكره من رآه من أهلها، واستغربوا شكله وصفته ودراهمه، فيقال إنهم حملوه إلى متوليهم وخافوا من أمره أن يكون جاسوسا أو تكون له صولة يخشون من مضرته، فيقال إنه هرب منهم، ويقال بل أخبرهم خبره وخبر من معه وما كان من أمرهم، فانطلقوا معه ليريهم مكانهم. فلما قربوا من الكهف دخل إلى إخوانه فأخبرهم حقيقة أمرهم ومقدار ما رقدوا، فعلموا أن هذا من قدرة الله تعالى، فيقال إنهم استمروا راقدين، ويقال بل ماتوا بعد ذلك. وأما أهل البلدة فيقال إنهم لم يهتدوا إلى موضعهم من الغار، وعم الله عليهم أمرهم، ويقال لم يستطيعوا دخول الغار حسا، ويقال مهابة لهم، واختلفوا في أمرهم، فقائلون يقولون: ابنوا عليهم بنيانا، أي سدوا عليهم باب الكهف لئلا يخرجوا أو لئلا يصل إليهم ما يؤذيهم. وآخرون وهم الغالبون على أمرهم قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا، أي معبدا يكون مباركا لمجاورته هؤلاء الصالحين. وهذا كان شائعا في من كان قبلنا، فأما في شرعنا فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، فمعنى أعثرنا أطلعنا على أمرهم الناس، قال كثير من المفسرين: ليعلم الناس أن المعاد حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذا علموا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من 300 سنة ثم قاموا كما كانوا من غير تغير منهم، فإن من أبقاه كما هم قادر على إعادة الأبدان وإن أكلتها الديدان، وعلى إحياء الأموات وإن صارت أجسامهم وعظامهم رفاتا، وهذا مما لا يشك فيه المؤمنون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذا يحتمل عوض الضمير في قوله ليعلموا إلى أصحاب الكهف، إذ علمهم بذلك من أنفسهم أبلغ من علم غيرهم بهم، ويحتمل أن يعود الضمير على الجميع. ثم قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فذكر اختلاف الناس في عددهم، فحكى ثلاثة أقوال وضعف الأولين وقرر الثالث. حكى ثلاثة أقوال ضعف قولين وقرر الثالث، فدل على أنه هو الحق، إذ لو قيل غير ذلك لحكاه، ولو لم يكن هذا الثالث هو الصحيح لوهاه، فدل على ما قلناه. ولما كان النزاع في مثل هذا لا طائل تحته ولا جدوى عنده، أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في مثل هذه الحال إذا اختلف الناس فيها، أن يقول الله أعلم. ولهذا قال قل ربي أعلم بعدتهم، أي بعددهم. وقوله ما يعلمهم إلا قليل، أي من الناس، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي سهلا، ولا تتكلف إعمال الجدال في مثل هذه الحال، ولا تستفت في أمرهم أحدا من الرجال. ولهذا أبهم تعالى عدتهم في أول القصة، فقال إنهم فتية آمنوا بربهم. ولو كان في تعيين عددهم كبير فائدة لذكرها عالم الغيب والشهادة. وقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أدب عظيم أرشد الله تعالى إليه وحث خلقه عليه. وهو ما إذا قال أحدهم إني سأفعل في المستقبل كذا، فيشرع له أن يقول إن شاء الله، ليكون ذلك تحقيقا لعزمه، لأن العبد لا يعلم ما في غد، ولا يدري أهذا الذي عزم عليه مقدر أو لا. وليس هذا الاستثناء تعليقا، وإنما هو تحقيقي. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه يصح إلى سنة، ولكن قد يكون في بعض المحال لهذا وهذا، كما تقدم في قصة سليمان عليه السلام حين قال أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان شق إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. متفق عليه. قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، وذلك لأن النسيان قد يكون من الشيطان، فذكر الله يطرد الشيطان عن القلب فيتذكر ما كان قد نسيه. قوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا اشتبه أمر وأشكل حال والتبست أقوال الناس في شيء فارغب إلى الله ييسره لك ويسهله عليك. ثم قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لما كان في الإخبار بطول مدة لبثهم فائدة عظيمة ذكرها الله تعالى، وهذه 9 المزيدة بالقمرية، وهي لتكميل 300 شمسية، فإن كل 100 قمرية تنقص عن الشمسية 3 سنين. قل الله أعلم بما لبثوا، أي إذا سئلت عن مثل هذا وليس عندك في ذلك نقل فرد الأمر في ذلك إلى الله عز وجل، له غيب السماوات والأرض، أي هو العالم بالغيب، فلا يطلع على غيبه إلا من شاء من خلقه، أبصر به وأسمع، يعني أنه يضع الأشياء في محلها لعلمه التام بخلقه وبما يستحقونه. ثم قال تعالى: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي بل هو المنفرد بالملك والمتصرف فيه وحده لا شريك له. فهذه بإجمال قصة أصحاب الكهف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.